الشريط الخامس من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
أدنى الكمال ثلاث بسلامين، ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولو قرأ غير هذا جاز، لكن السنة وردت بما تقدم. نعم. ووقته من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ووقته من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من فراغ صلاة العشاء، ولو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم. لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وقد صلى. ويكون الوتر بعد سنة العشاء أيضا، بعد صلاة العشاء وسنتها، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. لأن أفضل الصلاة بعد الفريضة جوف الليل الآخر، الصلاة في جوف الليل الآخر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وندب القنوت فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد. يندب أن يسن القنوت فيه في جميع السنة على الصحيح من المذهب، وليس مخصوصا بالنصف الأخير من رمضان. والدليل عموم حديث الحسن رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت، ولم يخصه بأيام دون أيام. ويدعو بعد الركوع، ولو دعا قبل الركوع جاز، ولو دعا قبل الركوع جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. ويدعو بما ورد، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيكره أن يقنت في صلاة الفجر مداوما على ذلك كما هو مذهب الشافعي، الإمام الشافعي وغيره، لأن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب على القنوت كل يوم، بل كان يقنت عليه الصلاة والسلام في الوتر، بل كان يقنت صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بالمسلمين نازلة. فدعا على من قتلوا أصحابه 70، ودعا للمستضعفين من المؤمنين، فكان يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وعياش بن أبي ربيعة. يقنت عند النوازل، ومذهب الإمام أحمد أن القنوت في النوازل يقنت الإمام الأعظم في الفرائض، يقنت الإمام الأعظم في الفرائض. ومنهم من قال: بل يقنت كل إمام في مسجده. لهذا المشايخ يقولون، الشيخ بن عثيمين وغيره، أن الإمام الأعظم يعني السلطان يعني الملك إذا قال لا تقنت إلا إذا أذنت لك بعد صدور الفتوى ينبغي أن يسمع له ويطاع في هذا حتى يتوحد المسلمون، لأن استبداد بعض الناس بالقنوت دون بعض يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى اتهام من لم يقنت، وربما يستغل بعض الناس القنوت ليدخل فيه ما بعض العبارات التي فيها ما فيها، مع أن القنوت للنوازل ينبغي أن يقتصر على النازلة، فبعضهم إذا قنت في نازلة دعا بكل شيء، لا، يدعو فقط بما يناسب هذه النازلة، لأن هذا دعاء النوازل. ولا ينبغي القدح في المسلمين في بلد من البلدان إذا لم يقنتوا من أجل نازلة من النوازل، إذا اجتهد العلماء ورأوا عدم القنوت لأمر من الأمور، لا ينبغي أن يقدح فيهم ويتهموا بخذلان إخوانهم أو موالاة الكفار، لا. والعجب أن بعض الناس إذا قيل له لا تقنت قنت، وإذا جاءه الأمر بالقنوت من أجل النازلة التي حصلت بالمسلمين بسبب فعل هؤلاء الخوارج وتفجيرهم في بلاد الحرمين، فجاءت جاء الأمر بالقنوت، ترى هذا يتكاسل ويكون في نفسه شيء من الحرج، وهذا عجيب منه، كيف يقنت المسلمين في أقصى الدنيا وفي كل مكان ثم إذا وقع الشر بداره لم يقنت؟ أي فقه هذا؟ إلا أن يكون في نفسه شيء على إمام المسلمين وبلاده، وهذه مصيبة، وإلا فما الذي يمنعه ويجعل في صدره حرجا؟ ويدعو بما ورد. والفقهاء يقولون إنه يختم القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روي من أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطيل دعاء القنوت في رمضان، فإن بعض الناس يقنت حتى يصل قنوته إلى نصف ساعة، فيشق هذا على المسلمين ويقصد جوامع الدعاء ويجتنب الاعتداء في الدعاء والتفاصيل التي لا حاجة إليها ويخلص لربه عز وجل عسى أن يتقبل. نعم. والتراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء وفي جماعة أفضل، وهي من آكد قيام الليل. التراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يتروحون ساعة أي يستريحون، فسميت صلاة التراويح، وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم 2 ليالٍ أو 3 ليال ثم توقف عليه الصلاة والسلام خوفا من أن تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون أوزاعا متفرقين 3 ويؤمهم أحدهم 5 ويؤمهم أحدهم، رأى عمر رضي الله عنه أن يعيد الأمر كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسنه وفقهه رضي الله عنه وأرضاه، ووافقه الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلى يومنا والتراويح في رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البشارة لمن قام رمضان بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيحرص المسلم عليها خاصة أنها يسيرة قليلة ليس فيها مشقة. وقد تقدم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فما ينبغي التكاسل عنها والاشتغال بالقيل والقال والسهر الذي لا ينفع بل يضر، عليه أن يحرص على هذه الصلاة 20 ركعة بعد صلاة العشاء والأفضل وبعد سنتها.
سنة العشاء تكون 20 ركعة، ولو صلى 11 ركعة فهو أفضل، لكن إن شق على الناس طول القيام فإنه يصلي 20 ركعة، والأمر في هذا واسع. وهل له أن يدعو بدعاء ختم القرآن؟ نص الإمام أحمد على جواز ذلك، الشيخ ابن باز رحمه الله قد أفتى بهذا في مواضع عديدة وأطار الكلام وقال إن فعل السلف على هذا، فمن زعم أنه بدعة أو غير مشروع فعليه الدليل، لأننا باقون على ما كان عليه السلف، وهم كانوا يقنتون وكانوا يدعون بدعاء ختم القرآن. وقد سألته بنفسي عن رجل خرج من صلاة التراويح لما ختم الإمام، فخرج هذا الرجل من الصلاة انفصل عن المصلين وصوى أتم الصلاة وحده ثم صرف، فحصل في المسجد اضطراب وقيل وقال. سألت الشيخ رحمه الله في منزله عن هذا، فقال الشيخ الأمر في هذا واسع، وقد ثبت الدعاء عند ختم القرآن عن أنس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جماعة أفضل تفهم منه أنه لو صلى التراويح وحده جاز ذلك، لكن الأفضل أن يصليها مع المسلمين، هذا عمل المسلمين إلى يومنا من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة مع المسلمين فيها إعانة لإخوانه، وهو إذا رآهم يتقوى على الطاعة، وإذا دعا الإمام يؤمنون، فيرجى أن يستجاب دعاؤهم. وهي من آكد قيام الليل لما فيها من الاجتماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من قام رمضان إيمانا واحتسابا بمغفرة الذنب ما تقدم منه. نعم.
ثم الرواتب، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
ثم السنن الرواتب، ثم السنن الرواتب، والمذهب أنها 10، ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وروي عن عائشة أنها 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، يعني أن يصلي قبل الظهر 4. وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين، ومن أهل العلم من يقول إنه مخير فله أن يصلي 4 وله أن يصلي 2، لكن إن صلى 4 فإنه قد أتى بالسنن الرواتب عند جميع العلماء، فليحرص على 4. ومن يقول إنها 2 قبل الظهر يقول إن ابن عمر من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتابع النبي، وأخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال إنها 2 فيكون قد قاله عن علم ومتابعة وسؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآكدها سنة الفجر، لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. ويسن تخفيفهما، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. فقهاؤنا ينصون على هذا وعلى التخيير، نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى،
لورود الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين. وتقدم أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ويسلم هكذا.
وتسن صلاة الضحى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها بعض أصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. والمذهب أنه يصليها غبا، يسن أن يصليها غبا، يعني يصليها في بعض الأيام دون بعض، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي. ووقتها من خروج وقت النهي، وقت النهي يخرج بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني قدر الرمح في نظر العين، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال، لأن ما قبل الزوال وقت نهي كما سيأتي إن شاء الله. وأفضل أوقاتها إذا اشتد الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني إذا اشتد الحر عليها. صلاة الضحى يقول فقهاؤنا أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، يستدلون بحديث أم هانئ لما صلى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات سبحة الضحى. لكن يقول الشيخ البليهي رحمه الله إن حديث أم هانئ لا يدل على تحديده بثمان ركعات، فلو زاد عليها جاز. ويسن أيضا أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا الخطيب إذا دخل يوم الجمعة فإنه يدخل ويجلس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قيم المسجد أيضا لتكرر دخوله، خادم المسجد مثل هؤلاء الخدم الذين يسكنون المساجد يشق عليه أن يصلي ركعتين كلما دخل المسجد لتكرر دخوله، ويجزي عنهما أن يصلي الفريضة، إذا دخل وقت الفريضة يصلي الفريضة وتجزي، أو لو صلى السنة الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، لأن المطلوب هو ألا يجلس حتى يصلي ركعتين.
وسجود التلاوة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال الله عز وجل إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. والإمام أبو حنيفة يقول إنه يجب أن يسجد للتلاوة إذا مر بآية آية السجدة. وهو قول شيخ الإسلام تيمية، لكن الراجح ما ذهب إليه فقهاؤنا بدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. خرجه الإمام البخاري. وسجود التلاوة، سجود التلاوة على الصحيح من المذهب صلاة، ويشترط له الوضوء واستقبال القبلة. والقول الثاني أنه ليس بصلاة، بل هو سجدة مفردة مستقلة. لهذا يختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يشرع لسجود التلاوة تحريم، يعني لا يشرع لها تكبيرة إحرام ولا تسليم. إذا سجد التلاوة سجد ما يسلم إذا رفع منها السجود. ويقول أيضا لا تشترط لهذه السجدة الطهارة. أما التكبير فيقول الشيخ ابن عثيمين يكبر إذا سجد للتلاوة، وأما إذا رفع فإنه لا يكبر. يقول الوارد التكبير عند السجود دون الرفع، هذا إذا كنت في غير الصلاة. أما في الصلاة فإنك تكبر إذا سجدت وإذا رفعت، لما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. هذا هو المذهب. وقد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وذكروا أنه قد أخطأ بعض الناس ففهم أن مراد فقهائنا بقولهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، قال هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع من السجود. ولهذا لو سجد في سورة السجدة في آخرها كسورة الأعراف، سجد ثم رفع، إذا رفع بدون تكبير على قول هؤلاء انتصب قائما ثم كبر للركوع والناس الآن جالسون، إذن يكبر حتى ينبه الناس ويعمل بالسنة. والشكر، سجود الشكر سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم، لا لدوامها، لا لدوام النعم، لأن النعم نعم الله عز، لأن نعم الله عليك كثيرة. نعمة البصر دائمة ولله الحمد، لك سنين وأن تبصر، فهل تسجد في كل حين؟ نعمة الكلام لا، تسجد عند تجدد النعم، مثل أن يأتيك ولد، مثل أن يقهر الله عدو يريد المسلمين بسوء. لهذا سجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل الخوارج، سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. سجود التلاوة يقولون يشرع للقارئ والمستمع دون السامع، للقارئ لأنه يقرأ، وللمستمع الذي ينصت إليه وتقصد السماع. أما السامع الذي يصل إليه الصوت دون أن يتقصد السماع فهذا يقول لا يشرع له السجود. نعم.
ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات.
ما يتعلق بسجود الشكر، إذا قيل في سجود التلاوة أنه لا يشترط له الطهارة، كذلك من باب أولى سجود الشكر، خاصة أن سجود الشكر يكون في غير وقت استعداد. يأتيك الخبر وأنت غير مستعد وغير متهيئ، ربما التلاوة قد توضأت لقراءة القرآن، ولهذا يسجد بدون وضوء، لأن هذه سجدة وليس الصلاة، والمذهب أنها صلاة. نعم.
ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح،
قيد رمح.
إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. الثاني عند قيام الشمس حتى تزول. الثالث بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس.
ويجوز،
ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر أداء، وركعتي الطواف، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، وتحية مسجد يوم جمعة، ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت.
ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات. هذه أوقات النهي. الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني إذا طلع الفجر فإنه لا يصلي إلا سنة الفجر القبلية وركعتي الفجر الفريضة. من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح في رأي العين، تطلع الشمس وترتفع حتى يكون ارتفاعها بمقدار الرمح في نظر عينك. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد خرج وقت النهي، ولك أن تصلي ما شئت من النوافل. وهذا بقدر ربع ساعة تقريبا، بين العشر دقائق إلى ربع ساعة، فتجعله ربع ساعة لتحتاط. الوقت الثاني عند قيام الشمس حتى تزول، يعني قبيل زوال الشمس، قبيل زوال الشمس وقت يسير، وقت نهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس، إذا صلى العصر فلا يجوز لها أن يتنفل إلى أن تغرب الشمس، إلى أن يتم غروب الشمس، لا أن يبدأ غروبها، إلى أن يتم غروب الشمس. في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس أي تميل للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وللحديث الآخر: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر أداء كما تقدم، يصلي ركعتي الفجر، لأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، تقدم هذا في كلام المصنف، لكن يصلي في هذا الوقت ركعتي الفجر، وركعتي الفجر التي هي الراتبة، ويصلي أيضا صلاة الفجر المفروضة، ويستثنى من هذا ركعتي الطواف أيضا كما يقول، وركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأن الطواف، ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، فهو وهو جائز في كل وقت، فإذا طفت في وقت النهي لك أن تصلي ركعتي الطواف في وقت النهي مستثنى. صلاة جنازة بعد فجر وعصر، يصلي صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأن التأخر بها يحصل به مفسدة، البدن لا يحتمل التأخر يتعفن، بدل الميت، وتحية مسجد يوم جمعة، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وجلس، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت، إذا تذكر فائتة وهو في وقت النهي فإنه يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما غير هذه فلا يجوز أن يفعلها. هذا المذهب. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد في وقت النهي، ومثل سنة الوضوء في وقت النهي، ومثل صلاة الاستخارة فيما يفوت في وقت النهي، هذه كلها على المذهب لا تجوز. والقول الثاني واختاره الشيخان بن باز وابن عثيمين غفر الله لهما أنه يجوز فعل الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، فيكون المنهي عنه النفل المطلق بدون سبب. وفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين بهذا معروف ومشهور عند الناس. وقالوا إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف في وقت النهي وغير ذلك من المخصصات، هذا يدل على أن المراد بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت النفل المطلق دون سبب. نعم.
قال باب صلاة الجماعة.
باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها فضل عظيم وآثارها حميدة على المسلمين، يجتمع المسلمون في مساجدهم ويحصل التآلف وتحصل بينهم المودة والمحبة، ويتشاورون ويتفقدون المريض والمحتاج منهم، ففيها فضل عظيم. ولو نظرتم إلى النصارى الآن كيف أنهم قد ضرب عليهم الذل والتفرق. قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل يجتمع النصارى في كل يوم مثل ما يجتمع المسلمون؟ لا، يجتمعون في يوم واحد ولا يحضر إلا أقل القليل. تشتكي الكنائس الآن في أوروبا وغيرها من قلة روادها، ولله الحمد والمنة، فلا يأتيهم إلا النطيحة والمتردية وما أكل السبع، يأتيهم كبير السن ويأتيهم من لا يعبأ به، فخربت هذه الأماكن وعمرت بيوت الله عز وجل المساجد بالصلوات وذكره وقراءة القرآن، فهم يحسدوننا على هذا الاجتماع. 5 مرات نجتمع نحن المسلمين ويرى بعضنا بعضا 5 مرات، والله إن في هذا لنفعا عظيما لأهل الإسلام، ويحرص المسلم عليه أشد الحرص. نعم.
تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات 5 المكتوبة.
تجب صلاة الجماعة، والمراد بقولهم تجب يعني أنها فرض عين وليست فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، لا، هي فرض عين، لقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف، فحال الأمن أولى. ولما جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلاومني. وذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع، أو أن المدينة كثيرة الهوام، قال فهل لي من رخصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة، فكيف بالمبصر الآمن؟ في الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوتهم، لكنه لم يفعل لما فيها من النساء والصبيان، وهم ممن لا تجب عليهم الصلاة، فدل على وجوبها، وقد جزم بذلك الإمام البخاري في صحيحه. فما ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، فهي واجبة لكن ليست شرطا. ولهذا الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع قال تجب صلاة الجماعة، قال لا شرط، قال إنها ليست شرطا، يقول الحجاوي ردا على من يقول بالشرطية كابن عقيل الشيخ الإسلام تيمية وغيرهما. وإذا كان هؤلاء يقولون إنها شرط فلا تصح الصلاة إلا بها، فمعناه أن الأمر عظيم، فما ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. تجب على من؟ على الأحرار. من الرجال، أما المرأة فلا تجب عليها، لكن لو استأذنت في الخروج إلى صلاة الجماعة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أن بيتها خير لها حتى من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاله عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة والنساء يصلين معه في مسجده، فقال وبيوتهن خير لهن. القادرين، أما الذي لا يقدر على صلاة الجماعة فإنها تسقط عنه. لهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس حضرا وسفرا حتى في حال الخوف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فأمرهما بصلاة الجماعة بالصلوات الخمس المكتوبة المؤدة. أما القضاء فيسن إذا قضى الصلاة أن يصلي جماعة، لكن لا يجب، يجب عندهم للصلوات المؤدة. نعم.
وأقلها إمام ومأموم.
أقلها إمام ومأموم، لو صلى اثنان فهما جماعة إلا في صلاة الجمعة والعيد كما سيأتي إن شاء الله. وأقلها إمام ومأموم. وإذا كان من بجانب أو مع من، إذا كان أحد الاثنين صبيا هل تنعقد الجماعة؟ يقولون في النفل تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أنسا وجدته في بيتهما فقال قوموا فلصلي لكم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فدل على صحة مصافة الصبي في النفل دون الفرض، ما في الفرض يقول لا. وأقلها إمام ومأموم. نعم.
وتدرك بالتكبير قبل تسليم،
يقول من كبر قبل سلام الإمام لحق الجماعة، لكن الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول الجمعة، والجماعة والوقت، هذه الثلاثة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، والركعة لا يدركها إلا بإدراك ركوعها، فمن فاته ركوع الركعة الأخيرة فاتته الجماعة. الجماعة والجمعة والوقت، يقول إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم.
ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
إذا أدرك الركوع غير شاك، إيش معنى كلام المصنف؟ يقول لو جئت والإمام راكع ثم ركعت واجتمعت أنت والإمام لحظة، أنت راكع وهو راكع، ثم رفع الإمام بعد أن أدركته، رفع مباشرة، فقد أدركت الركعة. لكن لو أنك ركعت خررت للركوع والإمام يرفع، فلم تجتمع أنت وهو في الركوع، أنت قد هويت أو خررت للركوع والإمام قد رفع منه، لم تجتمع، إذا ما أدركت الركوع. تدركه متى؟ إذا كان الإمام راكعا وركعت أنت أدركت وهو راكع حتى ولو لحظة، ثم رفع الإمام، تطمئن أنت بعد ذلك، تطمئن وتتابع الإمام في بقية الصلاة، بشرط أن تكون غير شاك. أما لو شك يقول أنا ما أدري أدركت الإمام وهو راكع ولا لا، يقول إذا ما أدركت لابد أن تتيقن أنك أدركت.
نعم. وما أدرك مع إمامه آخرها وما يقضيه أولها.
ما أدرك مع إمامه آخرها وما يقضيه أولها، وهذا تقدم الكلام عليه في الدرس السابق، ما يدركه مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها. معناه إذا أدركت مع الإمام ركعة من المغرب ثم قمت، بقي عليك ركعتان، الأولى من هاتين ركعتين هي أول ركعة عندك، كما يقولون هي أول ركعة في الصلاة، هذا المذهب. والقول الثاني أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، جئت والإمام في الركعة الثالثة كبرت معه، هي بالنسبة لك تعتبر الركعة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، تتم ما بقي، معناه أن أول ما تدركه، معناه أن ما تدركه هو أول صلاتك. والمسنون أنك تدخل مع الإمام كيف أدركته، إن أدركت الإمام وهو راكع وقد رفع من الركوع وهو ساجد بين السجدتين تكبر وتتابعه، تدخل مع الإمام. بعض الناس إذا جاء الإمام ساجد ينتظر واقفا حتى يرفع الإمام، لا، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فصلوا، ويكتب لك الأجر، سجدت لله سجدة يرفعك الله عز وجل بها درجة، وفيه مبادرة إلى الخير أيضا.
نعم. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش.
سن أن يقرأ في سكتات الإمام، تفهم من هذا أن القراءة على المأموم ليست واجب، وهذا المذهب، فيتحملها الإمام عنه، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه وإذا قرأ فأنصتوا، ولحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. والقول الثاني أنها واجبة على المأموم، وبه يفتي الشيخان بن باز بن عثيمين غفر الله لهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه فتوى الشيخين. وسن أن يقرأ في سكتات الإمام، والإمام له ثلاث سكتات كما يقوله فقهاء. الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى يسكت من أجل أن يأتي بدعاء التوجه الذي هو دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل، هذا في الركعة الأولى. السكتة الثانية بعد الفاتحة يقولون بقدرها، بقدر الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. في كل ركعة يجهر فيها الإمام. أما سكوته بعد الفاتحة فواضح، ليحصل الفصل بين الفاتحة والسورة بعدها. لكن تحديد هذا السكوت بقدر الفاتحة يحتاج إلى دليل. الوقفة الثالثة بعد فراغه من القراءة، من قراءة السورة بعد الفاتحة، يقف قليلا ثم يكبر للركوع، فلا يصل التكبير بالقراءة، يقف قليلا ليرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع. فيسن أن يقرأ في سكتات الإمام وإسراره أيضا في صلاة الظهر والعصر، إذا أسر الإمام يسن أن يقرأ المأموم على القول بأن الفاتحة غير واجبة عليه. وإذا لم يسمعه لبعد، قديما ما كان في المساجد المكبرات، في مسجد كبير مثل هذا إذا قرأ الإمام ما يسمعه من في آخر الصفوف، يقولون في هذه الحال يقرأ لبعده أو لطرش، والمراد بالطرش ثقل السمع، ولو كان وراء الإمام لكن ما يسمع، ما يدري ما يقول الإمام، يقولون يقرأ لكن لا يرفع صوته فيؤذي من بجانبه. نعم.
وسن لإمام تخفيف مع إتمام.
يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لأنه يصلي وراءه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فيخفف. والمراد بالتخفيف أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يريده المستعجلون. يقول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، وكان يقرأ في الفجر بمئة آية، وإن قلل قرأ بستين، يقرأ بمئة آية في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ في المغرب بالمرسلات وهي من طوال المفصل. فالتخفيف راجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم. وإلا بعض الناس لو كان الأمر على ما يريده لجعل الإمام ما يقرأ إلا آية أو نصف آية إن حصل له. لا، ثم يقول إن منكم منفرين، فيقال له وإن منكم مستعجلين متساهلين بالصلاة مستخفين بأمرها. متابعة السنة بهذا، الإمام ما يطيل ويشق على الناس حتى في صلاة التراويح كما يقول الشيخ بن باز. ولهذا يقول فقهاؤنا يقتصر على ختمة واحدة، بعض الناس يختم في رمضان مرتين، يختم القرآن مرتين في صلاة التراويح فيشق على الناس. إذا قرأ ختمة واحدة هذا فيه تيسير على الناس ويتحمله الناس. تخفيف مع إتمام، وتطويل أولى أطول من ثانية، يعني تطويل قراءة الأولى أطول من الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. إلا إذا كانت الثانية أطول من الأولى يسيرا، مثل ماذا؟ مثل سبح والغاشية، أيهما أطول؟ الغاشية أطول، لكن هذا الطول يسير. وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم، إذا أحس بدخول أناس فإنه ينتظرهم إلا أن يشق على المأمومين المصلين معه، لأن المصلين معه حقهم أعظم، فلا يشق عليهم من أجل ذاك الداخل. قوله وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم، لأن حرمة من معه أعظم، فلا يشق عليه من أجل الداخل. وقوله يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، قالوا إلا أن يؤثر المأمومون التطويل، وعددهم ينحصر أيضا، فإذا آثروا التطويل طول بهم، كأن يكونوا بقرية ليس معهم أحد، أو مسجد في مزرعة ولا يأتي معهم أحدهم يؤثرون التطويل فليطول بهم. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
إذا أقيمت الصلاة، أي شرع المقيم في إقامة الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، إذا شرع في إقامة الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها. أما لو كان لا يريد أن يصلي مع هذا الإمام، مثل أن يأتي أناس قد فاتتهم الصلاة فيقيم أحدهم، وأنت قد صليت المغرب فلك أن تتنفل وتصلي وصلاتك صحيحة لأنك لا تريد أن تصلي معهم، فلا صلاة إلا المكتوبة. لو كبر بعد أن أقيمت الصلاة ينوي التنفل لم تصح، لكن إن كان قد كبر قبل ذلك قبل أن تقام الصلاة فأقيمت وهو في صلاة نفل فإنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الجماعة واجب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها حتى تدرك الجماعة مع الإمام من أولها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها لأنه ما بقي إلا اليسير، فتتمها ثم تكبر مع الإمام مراعاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
قال فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع.
من قرع. نعم. الأولى بالإمامة الأقرأ، أي الأجود قراءة، العالم فقه صلاته. أما لو كان أقرأنا لكنه لا يعرف فقه الصلاة، هذا في صلاته خلل، لو حصل له في شيء في صلاته كسجود السهو لم يدري ما يصنع يحصل الخلل في الصلاة. لكن المراد الأقرأ الأجود قراءة، العالم فقه الصلاة، يعرف فقه الصلاة، هذا أولى. ثم الأفقه بفضل العلم، أفقه بالسنة ومعرفة الأحكام. ثم الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وقدم الأكبر لأنهم وفدوا إليه وهم متساوون في العلم غالبا، وفدوا إليه جميعا فأكبرهم له مزية. ثم الأشرف، والأشرف هو القرشي إلحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، ولحديث الأئمة من قريش فيقدم بنو هاشم ثم باقي قريش. ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى. ومن أصحابنا من قدم الأتقى على الأشرف، قال لأن شرف الدين أعظم. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم من قرع، من وقعت القرعة له، إذا اختصموا فتكون قرعة بينهم، اختصموا بعد أن تساووا فيما تقدم. نعم.
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، هذا إذا كان ساكن البيت يصلح للإمامة، أما إذا كان ما يصلح للإمامة فليس أحق. ساكن البيت أحق، يعني صاحب البيت، إذا كان عنده أناس وفدوا عليه في مزرعته مثلا وسيصلون، هو أحق بالإمامة، ولو كان معهم فقيه وعالم وشيخ، هذا صاحب البيت أحق منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته. وكذلك إمام المسجد أحق، حتى لو صلى معه عالم كبير، فإمام المسجد هذا الشاب ولو كان قليل العلم أحق بالإمامة، لأنه في سلطانه، فليس لأحد أن يفتات عليه. ولهذا من الخطأ ما يحصل في بعض المحاضرات أحيانا، يأتي عالم كبير فإذا أقيمت الصلاة قدمه بعض الجماعة ليصلي، وإمام المسجد موجود، هذا من الخطأ ومن الافتيات على إمام المسجد، هذه ولايات شرعية لا يجوز لأحد أن يتعدى على أهلها وأصحابها. ولهذا يقول فقهاؤنا: لو أن أحدا أقام الصلاة وأما بالناس قبل الإمام الراتب بدون إذنه لم تصح صلاته ولا صلاة من وراءه، فينتبه لهذا الأمر. ابن عمر رضي الله عنه ما ذهب إلى أرض له وبها مسجد ويؤم بهذا المسجد مولى له، فأرادوا أن يقدموا ابن عمر، قال: لا، المولى أحق، فقدمه وصلى وراءه هذا الصحابي الجليل الذي كان أهل الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلا من ذي سلطان، لكن لو كان السلطان هو الذي زارك في بيتك ولايته عامة يقولون، أو هو الذي زارك في المسجد ولايته عامة، فيقدم. وكانوا قديما الذي يصلي بالناس ويخطب بهم الجمعة الأمير، إذا أرسل إلى البلد يخطب بهم الجمعة ويصلي ويؤمهم في الفروض، هكذا عادة الناس. ثم مع كثرة الناس تغيرت هذه العادة مع كثرة المساجد. فلو أن السلطان جاء في المسجد فهو أحق بالإمام، له أن يتقدم. نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة. ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. ولا صبي لبالغ، ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك.
يقول: ولا تصح خلف فاسق، خلف فاسق بسبب اعتقاده أو بسبب فعله أو قوله. بفسق الاعتقاد كان يكون من أهل الأهواء كالمعتزلة ونحوهم، فلو صلى خلفه المذهب أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح وذنبه عليه هذا الفاسق، وصلاتك صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإلا لحصل الحرج. كم من المساجد يصلي فيها من في دينه خلل، قد يكون صوفيا معروف بأنه يطلب المدد من غير الله عز وجل ويدعو غير الله ويحضر الحضر معهم، وفيها ضرب الدف والرقص والتواجد ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله واختلاط الرجال بالمردان بل أحيانا بالنساء في الموارد وغيرها، يكون هو إمام المسجد. إيش تفعل أنت وهو الذي يصلي الجمعة بالناس؟ تترك الجمعة؟ لا، ليس من فعل أهل السنة هذا، بل تصلي وجمعتك صحيحة والإثم عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم. يعني إذا كان عندك مسجدان، مسجد صاحبه صاحب سنة والثاني إمامه صاحب بدعة، وبجانبك المسجدان وتتمكن بيسر أن تذهب إلى هذا أو إلى هذا، فتقصدت صاحب البدعة، يقول شيخ الإسلام ما تصح صلاتك. لكن لو لم يوجد عندك إلا هذا المسجد، صلي وصلاتك صحيحة وليس فيها نقص بحمد الله عز وجل، والإثم عليه هو. ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني لو صلى بهم كافر صلاته غير صحيحة، فكذلك صلاة من وراءه، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره إذا صلى بهم الفاسق في الجمعة والعيد. يقول عبد الكريم البكاء كما روى البخاري في تاريخه عنه، يقول: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجوع. كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وقد نقل أنه قتل أكثر من 100,000 مسلم، وكان سفاكا ظالما جبارا، ومع ذلك صلوا خلفه. فالذي يترك الصلاة ويقول أنا ما أصلي خلف هؤلاء، هذا قد خالف ما عليه أهل السنة وما عليه الصحابة. لهذا في كتب العقيدة يقول: أهل السنة ونرى الجهاد والجمعة والجماعة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. والذي يترك الجمعة أو يترك صلاة الاستسقاء مثل ما يفعل بعض الناس، يقول أنا ما أصلي صلاة الاستسقاء حتى يترك الحكام ذنوبهم، كيف يأمرون بصلاة الاستسقاء وعندهم ذنوب؟ ويحتج بقصة المنذر بن سعيد البلوطي. أولا، المنذر بن سعيد هذا في عقيدته خلل وعنده أقوال شنيعة منقولة عنه. ثانيا، قد جمع بعضهم ترجمة له ذكر رأيه فيما يتعلق بالإمامة، المنذر بن سعيد يرى السمع والطاعة فيها، وهؤلاء لا يرون السمع والطاعة. ثم يقال: كيف يحتج بقصة نقلت عن المنذر بن سعيد في ترك ما عليه أهل السنة والجماعة، فتترك صلاة الجمعة والجماعة وصلاة الاستسقاء والعيد وتنعزل وحدك؟ هذا كما يقول صاحب الإقناع هو فعل الخوارج الذين يتركون الجمعة والجماعات. ولهذا ذكر بعض من تكلم عن هؤلاء الذين يسمونهم بالمفكرين الإسلاميين، ذكر علي عشماوي في كتابه التاريخ السري للتنظيم الخاص أن أحد هؤلاء ويصفون بالشهيد الإمام إلى آخره من الصفات، قائد الجيل، مفكر الصحوة، بذل نفسه إلى آخره، يقول: لما حضرت صلاة الجمعة قلت له هلم فلنصلي صلاة الجمعة. يقول: فاكتشفت لأول مرة أنه لا يصلي صلاة الجمعة، فقلت له لماذا؟ قال: حتى تقوم الخلافة الإسلامية. هذا هو فعل الخوارج وهذا رأي الخوارج. أهل السنة كما قال المصنف يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة ولو كانوا ظالمين ولو كانوا جائرين، والجهاد يكون معهم، الجهاد ماضي مع كل إمام برا كان أو فاجرا. يقول الإمام أحمد: فجوره على نفسه، لكن الجهاد للمسلمين، وإذا أمر بالخير نعينه على ذلك ونأتمر ونسمع ونطيع، لأن في هذا مصلحة المسلمين. فينتبه هذه المسألة، بعض الناس للأسف أنه يحصل عنده خلل واضطراب وعقله ما يتحمل هذا بسبب ما ورد عليه من الشبهات، يقول كيف أسمع له وأطيعه عنده معصية؟ قال إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا البلدان التي حملت السلاح وقامت على حكامها حصل فيها من الاضطراب والفوضى ما تشاهدونه وتسمعون في نشرات الأخبار، وفيه حجة على من عنده خلل وميل إلى رأي الخوارج في هذا الباب. قال: ولا صبي لبالغ. ورجح هذا ابن القيم أن الصبي ما يكون إماما للبالغين، وأجاب عن قصة عمر بن سلمة بأنه سمي غلاما وهو بالغ، قد يقال للبالغ غلام عند العرب. وأما رواية أنه كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين يقول إن فيها راويا مجهولا، ولا تصح خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك. يعني إذا صلى بهم الإمام وهو محدث أو على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو يعلم ذلك لم تصح صلاته ولا صلاة من وراءه. لكن إن كان يجهل ذلك، مثل لو صلى بهم فبعد أن فرغ من الصلاة ذكر الإمام أنه على غير طهارة، أنه محدث حدثا أكبر أو أصغر، صحت صلاة من وراءه لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهو عليه أن يعيد الصلاة. يقول المجد بن تيمية: قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنوب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيد، أعاد هو الصلاة ولم يعيد الناس. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، ومن فضل صلاة الجماعة. ونتم ما تبقى بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: غفر الله لنا وله ولشيخنا والحاضرين. قال: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام، يعني ندبا، وإلا لو وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح ذلك، لكن السنة أن يصلوا ويقفوا خلفه، والسنة توسطه الصف الإمام. والحديث الذي روى وسط الإمام ضعيف، لكن هذا هو الأليق بتسوية الصفوف. والصف يقترب من الإمام أيضا، ما يتقدم الإمام عنهم كثيرا، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. لو وقف الصف عن يمين الإمام صح ذلك، أو عن جانبيه، مثل أن يضيق المسجد أو أن يكون في مكان يضيق بهم مثل ما يوجد في الدوائر الحكومية، فيأتي بعض الناس ويصفون عن يمين الإمام أو عن جانبيه، عن يمينه وشماله، يصح ذلك، يكون الإمام معه في الصف، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. لكن في الصحيح أنه جاء جبار وجابر فصفى عن جانبيه عليه الصلاة والسلام، فأبعدهما وأعادهما خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. لا قدامه، يعني ما يصلي قدام الإمام، يتقدم الصف على الإمام، لأن الإمام سمي إماما بسبب أنهم يأتمون به ويكونون خلفه عادة، أما أن يتقدموا عليه فلا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يصح أن يصلوا قدامه في صلاة الجمعة ونحوها للعذر، وإذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد عن الكعبة منك وأنت في جهة أخرى غير جهة الإمام، أنت قريب من الكعبة ليس بينك وبين جدار الكعبة إلا مسافة يسيرة بقدر سجودك بجانب الكعبة، والإمام يصلي في المصابيح العثمانية الموجودة الآن، لكنه في غير جهتك، تصح صلاتك ولو أنك متقدم من الكعبة على الإمام، لكن في جهة الإمام لا يجوز أن تتقدم عليه، لا يجوز أن تتقدم على الإمام، فينتمى لهذا في المسجد الحرام. الاعتبار بالتقدم والتأخر حال القيام بمؤخر العقب، بمؤخر القدم وهو العقب، وفي القعود بالألية، هذا الضابط عند فقهائنا كما ذكره شارح العمدة، عمدة الطالب. نعم، يقول: ولا عن يساره فقط، لأن ابن مسعود، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قام فصف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس أو بمنكب ابن عباس وجعله عن يمينه لا عن يساره فقط، لكن لو كان عن يمينه ويساره صح، ولا الفذ خلفه، يعني لا تصح صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام إن كان الجماعة اثنين فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد قدمت لكم أن الشيخ ابن باز رحمه الله لما قرئ هذا الحديث في الدرس قرر أن الصلاة خلف الصف غير صحيحة للمنفرد بظاهر الحديث، فقال أحد طلاب العلم: يا شيخ، هذا الرجل قد أتى بأركان الصلاة وشروطها، كيف ما تصح صلاته؟ فغضب عليه الشيخ وقال: هذا شيء عرفته أنت ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون امرأة، أما المرأة فيصح أن تصلي خلف الصف وحدها، لقصة أو لحديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامهم ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. يقول: تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فتصلي وحدها، ولذلك لو صلت مع زوجها بالليل تكون خلفه، تكون خلف هذا موقف المرأة. نعم.
فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين.
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، إذا سمع تكبير الإمام صحت الصلاة، صح الاقتداء. لو أنك في المسجد الحرام في الدور الثاني أو في سطح الحرم وأقيمت الصلاة ومعك رجل ثاني وتسمع صوت الإمام، تكبير الإمام تسمعه، وصليت وأنت لا ترى الإمام وليس معك أحد، قد تكون ممن يعملون في صيانة الحرم، ما في السطح إلا أنت ورجل آخر، صليتما صلاتكما صحيحة ولو لم ترى الإمام ولا من وراءه إذا سمعت التكبير، لأنك في المسجد والمسجد هو محل الجماعة. قد روى الشافعي والبيهقي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذا كنت تصلي خارج المسجد ورأيت الإمام، يكون جدار المسجد قصير وترى الإمام وأن تصلي خارج المسجد، أو ترى من وراءه الصفوف يعني خرجت من المسجد وترى الصفوف التي وراء الإمام وأنت خارج المسجد، تصح صلاتك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس فصلوا بصلاته. كذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. المذهب إن كان المأموم خارج المسجد وبينه وبين الإمام نهر أو طريق لم تصح الصلاة، وهذا يحصل في من يصلون خارج الحرم، يكون طريق بينهم وبين الصفوف أو بينهم وبين الإمام. يقول صاحب السلسبيل: والقول بالصحة أولى، لأنه لا دليل على المنع، واختاره الإمام البخاري في صحيحه، وذكره عن الحسن وابن وذكره عن الحسن وأبي مجلز، وبه قال كثير من الأصحاب كالمجد والموفق والشارح. يقول: ليس هناك دليل على المنع. نعم.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن،
يعني إذا قطعن الصفوف. السواري هو جمع مفرده سارية، مثل جواري وجارية، والمراد به مثل هذه الأعمدة الموجودة في المساجد التي تقطع الصفوف، فيكره الوقوف بين السواري لأنها تقطع الصفوف، إلا عند الحاجة مثل كثرة الزحام، فهل يقال لصل خارج المسجد؟ لا، يأتي ويصلي بين الصفوف، ولو قطعت السواري الصفوف. وكذلك إذا كان عددهم قليلا، مثل أن يصلي أربعة جماعة بين ساريتين والصف لا ينقطع، فصلاتهم صحيحة، يعني غير مكروهة، صلاتهم غير مكروه، والوقوف هنا غير مكروه. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي. نعم.
قال: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
يعذر بترك الجمعة والجماعة مريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: إلا أن يكون المريض بالمسجد. كان بعض الناس يسكنون المساجد، المسجد سكن أصحاب الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في المسجد يقيمون، فلا يعذر بترك الجمعة والجماعة لأنه بالمسجد ولا ضرر عليه. نعم.
ومدافع أحد الأخبثين.
ومدافع أحد الأخبثين، والمراد بالأخبثين البول والغائط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
ومن بحضرة طعام محتاج إليه،
إذا حضر الطعام ونفسه تتوق إليه، أما إذا ما كانت نفسه تتوق إليه عليه أن يبادر إلى صلاة الجماعة.
وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه.
خائف من ضياع ماله، يخشى من مال الله سيضيع، لو ترك هذا المال لضاع، مثل ما أن يكون معه في سيارته بضاعة غالية ثمينة، لو دخل ليصلي في المسجد لسرقت، فيعذر بترك الجماعة والجمعة. وكذلك يخشى من فواته، مثل شرود الدابة، يخشى إذا ذهب يصلي الجماعة، يصلي الجمعة أو يصلي مع الجماعة، شردت الدابة، أو ضرر فيه مثل احتراق الخبز وقد وضعه في التنور. فيعذر بترك الجماعة. نعم.
أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر،
أو ضرر فيه. مثلت أنا باحتراق الخبز، مثله الآن العمال أو البناؤون إذا وضعوا ما يسمى بالخلطة الآن، والتأخر مثل ما أعرف أنا التأخر في وضعها يعني يجعلها يعني غير متينة، لو أن قيل لهم اتركوها واذهبوا وسيتعطلوا لمدة نصف ساعة ونحو ذلك يحصل ضرر، فيكملون عملهم ثم يصلون. إذا قيل في الخبز كيف ببيت يساوي مئات أو عشرات الألوف؟ نعم. أو موت قريبه، يخشى من موت قريبه عنده يحتضر فيريد أن يحضر ليلقن الشهادة. نعم.
أو على نفسه من ضرر أو سلطان،
أو على نفسه يخشى على نفسه من ضرر، هناك من يترصد له يريد أن يضربه أو يقتله فيعذر بترك الجمعة والجماعة، أو سلطان يخشى من سلطان ظالم. نعم.
أو ملازمة غريم ولا شيء معه،
ملازمة الغريم عليه دين ويخشى من هذا الغريم، لو أمسكه الغريم لحبسه، وحبس المعسر ظلم، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، فيعذر بترك الجماعة، لو خرج لحبس. نعم.
أو من فوات رفقته
أو غلبه، أو من فوات رفقته يعني بسفر مباح إنشاء أو استدامة، لأنه يتضرر لو حصل هذا الفوات. نعم.
أو غلبة نعاس،
أو غلبة نعاس، النعاس يغلبه ويخشى أن تفوته الصلاة في الوقت، ويخشى أيضا أن تفوته يعني الصلاة مع الإمام، الآن هو في شدة نعاس متعب منهك مر عليه وقت طويل وما نام، ويعرف أنه لو انتظر حتى يصلي مع الجماعة ربما ينام قبل ما يصلي معهم، ففي هذه الحالة التي هي حالة نادرة يصلي ويعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة يصلي حتى يدرك الوقت ثم ينام، لكن هذا يحصل نادرا ما يأتي أحد يفعله كل يوم. نعم.
أو أذى بمطر أو وحل،
أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أذى بمطر أو وحل، والوحل هو الطين الرقيق يكون من آثار المطر، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه. كذلك بريح باردة شديدة، ريح باردة، والخروج في هذه الريح الباردة الشديدة وفي ليلة مظلمة في مشقة على الناس، ودين الله عز وجل يسر، فهل يخرج كبير السن في هذه الليلة الباردة المظلمة؟ لا، يعذر بترك الجماعة. وتقييد الريح قوله وبريح باردة شديدة، تقييد الريح بكونها شديدة ليس في متن المنتهى، بل صرح بنفيه في الإقناع فقال ولو لم تكن شديدة، يعني الريح، إذن وبريح باردة يكفي، لا يشترط أن تكون شديدة لأن البرودة فيها أذية. نعم.
قال باب صلاة أهل الأعذار.
أهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، سيأتي الكلام على هؤلاء إن شاء الله. نعم.
يصلي المريض قائما ولو مستندا.
يصلي قائما بقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قائما ولو مستندا، يستند إلى جدار أو إلى عمود بجانبه. نعم.
فإن لم يستطع فقاعدا.
قالوا ويتربع ندبا في موضع القيام، ويثني رجليه في موضع الركوع والسجود.
فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض.
إذا لم يستطع فعلى جنبه، وعلى جنبه الأيمن أفضل. ويقولون لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح، وقد ورد هذا عند النسائي التصريح بالصلاة مستلقيا، لكن يقولون يكره أن يصلي على ظهره مع قدرته على جنبه، الجنب أفضل على جنبه الأيمن. ويجعله، قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. نعم، يعني يخفض إذا أومى بالركوع والسجود، يومئ بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعل السجود أخفض، حتى يتميز الركوع عن السجود. نعم.
فإن عجز أومأ بطرفه
أي عينه، بطرفه أي عين. نعم.
فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه لسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.
ما دام عقله ثابتا لا تسقط عنها المفروضة. فإذا عجز أو ما بطرفه بعينه واستحضر الفعل بقلبه، يستحضر يومي بعينه ويستحضر أنه الركوع، يستحضر أنه السجود، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه يستحضره بقلبه. ومن أهل العلم من قال لا، إذا عجز عن آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب سقطت عنه.
وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه.
تصح المكتوبة على الراحلة لمرض، يعني مرض لا يقدر معه على النزول والصلاة على الأرض ثم الرجوع إلى الدابة، إذا كان كذلك صح أن يصلي الفريضة على الراحلة. وعجز عن ركوب، لو نزل يشق عليه الصعود مرة ثانية، وهذا ربما ترونه في الحج، بعض السيارات تأتي ورأيتها من بعض يعني بعض دول الاتحاد السوفيتي، رأينا بعض السيارات من اللواري، هذه اللوري يكون مقسوم إلى قسمين، في الأعلى يركبون بعضهم، وإذا أراد أن ينزل بسلم حتى ينزل إلى الأرض، فهذا النزول والصعود يشق عليه، النزول والصعود يشق عليه، هذا مرادهم إذا كعجز عن ركوب، يعني يكون في عجز، مريض كبير السن وخوف انقطاع ونحوه، يخشى إذا نزل عن راحلته انقطع رفقته فيصلي على راحلته. نعم، هذا الفريضة. أما النفل فيصح في السفر يصلي النفل على الفريضة ولو إلى غير القبلة.
ويسن لمسافر قصر رباعية إن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهو يومان بسير الأثقال ودبيب الأقدام.
ويسن لمسافر قصر رباعية، الآن سيتكلم عن قصر الصلاة، القصر إنما هو للرباعية، يسن ولا يجب. وابو حنيفة، الإمام ابو حنيفة يقول إنه عزيمة فلا يجوز له أن يتم.
لكن أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.